الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة عن حقوق المرأة المسلمة في الإسلام، فنقول وبالله التوفيق: لقد أوصى الإسلام بالمرأة في كثير من النصوص العامة والخاصة، من ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأرحام هم العلاقة، القرابة التي بين الرجل وأبيه وأمه، وكل من ينتمون إليه عن طريق الأب كالأعمام والعمات، هؤلاء من الأرحام. وكل من ينتمي إليه عن طريق الأم كالأخوال والخالات، فهؤلاء من القرابة التي أوصى بها الإسلام. هذه من العمومات الأدلة الدالة على حق المرأة عموما. وقد أوصى الله جل وعلا من يتولون قسمة التركة، وقال عز من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد أن كانت المرأة قبل الإسلام من ضمن المتاع الذي يورث، لا ترث ولا حتى لها الحرية في نفسها، فهي ممتهنة، كما أنها كانت تؤد أي تدفن حية، فعاشت حقبة من الزمن تحت المهانة والذل والاحتقار حتى جاء الإسلام فرفع من شأنها فحرم قتلها وأوجب رعايتها وأوصى بحقوقها. بل إن الأمة جعل الله جل وعلا برها سببا في دخول الجنة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أتيت أريد الهجرة والجهاد، فقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ارجع فالزمها فالجنة عند رجلها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تأكيد حق الأم لما لها من العناية والرعاية على الأسرة، فهي تتحمل تتحمل المتاعب منذ بدء الحمل إلى أن يستغني عنها الإبن، وهي تقوم بدور يعجز عنه أي إنسان آخر، فأوجب الله جل وعلا برها والإحسان إليها. وأمر الإسلام بحق الزوجة كما جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هذا مما يؤكد حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام، أن تتمتع بحقوقها. وأما ما يدندن عليه أعداء الدين الذين ما عرفوا حق قدر حق المرأة وزعموا أن الإسلام هضم حقها حيث أعطاها نصف ما يعطي الرجل، وحيث أنها لا بد أن يكون لها ولي في كثير من المعاملات، فنسوا أن الله جل وعلا هو الذي شرع هذا الشرع، العالم بما يصلح عباده ذكورا وإناثا. فلو أعطيت نصف نصيب الرجل فإنه كاف في حقها، لأن الرجل يتحمل المهر ويتحمل النفقة ويتحمل السكنى، يتحمل أعباء الأسرة. وأما المرأة فإنها يساق إليها المهر، وتجب نفقتها على الزوج. فمن هذه المعاني بطل كلام هؤلاء الأعداء الذين يحاولون الدخول على تنظيم الإسلام ورعايته لحق المرأة المسلمة. والله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمرأة هي الجزء المهم بعد الرجل في تكوين الأسرة. فإذا أعدت عقديا وفكريا مستقيما وعلميا، وهذبت أخلاقها ونشئت تنشئة إسلامية، وربطت بمنهج سلفها الصالح، والتزمت بما يجب عليها تجاه ولاة أمرها من العلماء والحكام، نشأت الأسرة صالحة، وتكون المجتمع من أسر صالحة، وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالنذارة لأقاربه، لأن من الحقوق الواجبة للمرأة محض النصيحة لها. قال الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الرباني فورا، وخاطب عمته صفية وعمه العباس وابنته فاطمة بقوله صلى الله عليه وسلم يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا دليل على إعطاء النصيحة لأقرب الناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أدفع عنك عذاب الله إن أنت أخطأت. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. وبهذا فقد امتثل أمر ربه وأنذر عشيرته الأقربين، لأنه ليس من المقبول شرعا وعقلا أن يدعو الإنسان الناس إلى طاعة الله والبعد عن معصيته وخاصته مخالفون لما يدعو إليه أو ينهى عنه. ولهذا أنكر الله على من هذا حاله في قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومخالفون لقوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه النصوص والأوامر هي من الأمانة التي تبرأت منها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، فتبليغ العلم إلى الناس من الأمانة التي تحملها الإنسان. قال عز من قائل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أرباب الأسر ورعاتها من ذكور وإناث أن يغشوا من استرعاهم الله عليهم، لأن من حقوق الرعية ذكورا وإناثا حملهم على طاعة الله ومنعهم عن معصية الله جل وعلا. هذه من الحقوق الواجبة للرعية. فقد ذكر الألباني رحمه الله في الصحيحة عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني رضي الله عنه في مرض موته الذي مات فيه، قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على اهتمام السلف رحمهم الله بنشر العلم حتى في آخر لحظات من العمر. سمعته يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولا يخفاكن أيها المؤمنات الفاضلات أن الأمة هي الأقرب إلى هذا الواجب لأولادها، ولا سيما البنات وهي المسترعات عليهم، عليها أن تحملهم على الاهتمام بشأنها، لأنهم سيكونون غدا أرباب أسر، فعجلة الحياة لا تقف عند نقطة أو شخص، بل هي أدوار يتسلمها الخلف عن السلف. فكوني بارك الله فيك خير خلف لخير سلف وخير طريقة للتربية بعدم الإرغام والإكراه على الشيء الذي نريد تأصيله عند الابن أو البنت، بل يكون عن طريق المقارنة بين الفاضل والمفضول والموافق لديننا والمخالف له، واستخراج القناعة الذاتية. ولا ننسى موقف إبراهيم الخليل عليه السلام، عندما عزم على ذبح إسماعيل عليه السلام لم يفاجئه بالأمر، بل استشاره، حيث قال له كما ذكر الله ذلك عنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فامتثل أمر ربه وطلب أبيه، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكتب الله لهما ثواب الامتثال ورحمهما من التنفيذ الفعلي، بعدما علم صدقهما وعزمهما الأكيد. وفرق بين أن يفاجئه بطلب التنفيذ فيكون الأمر أشد بخلاف عزمه على الامتثال والقناعة بالابتلاء، فيكون وقعه على النفس أخف ثم يثاب على العمل. وهكذا سائر المكلفين إذا خاطبناهم بضمائرهم وغرسنا في نفوسهم الثقة بالذات، فإن الأمر الذي يعرفون أنه طاعة لله والآخر معصية له، فإنهم مقتنعون في قرارة أنفسهم بوجوب امتثال المأمور واجتناب المحذور. فلا تتوق نفسه فيما بعد إلى مخالفة ربه في أمره ونهيه. أما لو كسرنا إنسانا على سلوك ما ثم سنحت له الفرصة لرجع عنه غير مبال ولا مكترث. ومن أساليب التربية الناجحة أن يشارك المأمور آمره في تقبل الأوامر والنواهي بصورة مقنعة. وأما فرض السلطة العمياء فقد يتحقق الامتثال المؤقت، فإذا زالت آثار هذه السلطة فسرعان ما يرجع الإنسان إلى ما كان عليه سابقا من التمرد والانفلات، لأنه ما أخذ الاستقامة عن قناعة، وإنما أجبر عليها إجبارا. ولعلي ألخص ما مضى في توجيه النصح للأمهات، فهو واجب علي تجاههم وواجب قبوله بناء على واجب الرعاية، لأن النصيحة يجب الأخذ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة يجب على العاقل أن يستفيد منها، ومن ذلك أن تستر المرأة بدنها، فهذا أمر مفروض وواجب، واجب ديني. والستر يكون بالساتر الفضفاض الذي لا يشف ولا يصف اللباس، الذي لا يظهر لون البشرة من ورائه، ولا تظهر منه تفاصيل البدن حتى وإن كانت المرأة بين محارمها. إذا برزت للأجانب وجب عليها ستر البدن جميعا، كما هو شعار المؤمنات العفيفات. فلزوم المؤمنة تطبيق تعاليم دينها هو المطلوب تدينا وأسوة لغيرها، ولا يليق بالمؤمنة أن تكون إمعة، يعني منصاعة وراء الموضة التي يروج لها أعداء ديننا ليجرد المؤمنة من دينها وحيائها وعفافها. ولتتنكر لما عليه نساء السلف الصالح، ومن تشبه بقوم فهو منهم وإليهم، حتى أنه يبعث معهم يوم القيامة. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أي أمثالهم ومن على شاكلتهم. ولا شك أن واحدة من المؤمنات لا تحب أن تحشر مع عارضات الأزياء بل عارضات الفتن. لهذا فإنني أهيب بكل أم أن تعود ابنتها على اللباس الساتر حتى وإن كانت بين محارمها. وكذلك الشعر تجب العناية به وإكرامه إلا ما شرع إزالته، وليكن نصب عيني المسلمة الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد مسيرة كذا وكذا. فعلى الآباء والأمهات يجب أن يري ابنته وفلذة كبده لا يحب العاقل أن يراها مطرودة عن الجنة لمخالفتها أوامر الله ورسوله. فهذه الأوقات أوقات فتن لا يسلم منها إلا من رحم الله ثم عض على دينه بالنواجد. علينا بالتعاون في بث العلم ونشره بقدر الاستطاعة، وبث الوعي بما يجب علينا تجاه تعاليم ديننا الحنيف وأخلاق أمتنا المجيدة، وأن لا ننجرف مع التقليد الأعمى. كما يجب على الأم والمربية والمعلمة وكل مسؤولة عن مصالح نساء المؤمنين أن تحمل من تحت يدها على السمع والطاعة لولاة الأمر وتعظيم أمر ولي الأمر وامتثاله إلا في المعصية. ولزوم الجماعة يجب علينا ذكورا وإناثا لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عن جماعته، لأن من خرج عن الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي من تحت أيدينا من الأبناء والبنات، ولا سيما المعلمين والمعلمات، وكذلك الآباء وأولياء الأمور، وكذلك أئمة المساجد وخطباء الجمع، أن يقوموا بهذا الأمر المهم وهو توعية المجتمع بما يجب لولاة الأمر من السمع والطاعة وعدم الرضوخ أو الخنوع للأفكار الضالة أو الثقة بها أو تحسين الظن بها أو الاعتذار لها. هذا لا يجوز للمسلم أن يعتذر لصاحب فكر منحرف أو يقول إخوة بغوا علينا، فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أي الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وجماعة المسلمين وشكوا عصا الطاعة، سماهم خوارج وأمر بقتلهم وقتالهم، وقال عنهم: شر الخلق والخليقة. فلا يجوز لمسلم ومسلمة أن يحسن الظن بصاحب فكر منحرف أو يعتذر له في موقف مناهض لموقف أهل السنة والجماعة. هذا الذي يجب علينا جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومنهج سلفنا الصالح لهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية التي يرعى أمنها ومعالم دعوتها وعقيدتها، ولاة أمر سخرهم الله جل وعلا للقيام بما أنيط بهم. فنسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم، نسأل الله سبحانه وتعالى لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين التوفيق والسداد، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في داخل البلاد وخارجها، وأن ينصره على من ناوأه أو ناصبه العداء، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وبارك في جهوده. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ولاية أمرنا في من يخافون الله سبحانه وتعالى ويقدمون أمره ويمتثلون ذلك في الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة عن حقوق المرأة المسلمة في الإسلام، فنقول وبالله التوفيق، لقد أوصى الإسلام بالمرأة في كثير من النصوص العامة والخاصة، من ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأرحام هم العلاقة القرابة التي بين الرجل وأبيه وأمه، وكل من ينتمون إليه عن طريق الأب كالأعمام والعمات، هؤلاء من الأرحام، وكل من ينتمي إليه عن طريق الأم كالأخوال والخالات، فهؤلاء من القرابة التي أوصى بها الإسلام. هذه من العمومات الأدلة الدالة على حق المرأة عموما، وقد أوصى الله جل وعلا من يتولون قسمة التركة، وقال عز من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد أن كانت المرأة قبل الإسلام من ضمن المتاع الذي يورث، لا ترث ولا حتى لها الحرية في نفسها، فهي ممتهنة، كما أنها كانت تؤد أي تدفن حية، فعاشت حقبة من الزمن تحت المهانة والذل والاحتقار، حتى جاء الإسلام فرفع من شأنها فحرم قتلها وأوجب رعايتها وأوصى بحقوقها، بل إن الأمة جعل الله جل وعلا برها سببا في دخول الجنة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتيت أريد الهجرة والجهاد، فقال ألك أم؟ قال نعم. قال ارجع فالزمها فالجنة عند رجلها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تأكيد حق الأم لما لها من العناية والرعاية على الأسرة، فهي تتحمل تتحمل المتاعب منذ بدء الحمل إلى أن يستغني عنها الإبن، وهي تقوم بدور يعجز عنه أي إنسان آخر، فأوجب الله جل وعلا برها والإحسان إليها. وأمر الإسلام بحق الزوجة كما جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا مما يؤكد حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام، أن تتمتع بحقوقها. وأما ما يدندن عليه أعداء الدين الذين ما عرفوا حق قدر حق المرأة وزعموا أن الإسلام هضم حقها حيث أعطاها نصف ما يعطي الرجل، وحيث أنها لا بد أن يكون لها ولي في كثير من المعاملات، فنسوا أن الله جل وعلا هو الذي شرع هذا الشرع العالم بما يصلح عباده ذكورا وإناثا. فلو أعطيت نصف نصيب الرجل فإنه كاف في حقها، لأن الرجل يتحمل المهر ويتحمل النفقة ويتحمل السكنى، يتحمل أعباء الأسرة. وأما المرأة فإنها يساق إليها المهر، وتجب نفقتها على الزوج. فمن هذه المعاني بطل كلام هؤلاء الأعداء الذين يحاولون الدخول على تنظيم الإسلام ورعايته لحق المرأة المسلمة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمرأة هي الجزء المهم بعد الرجل في تكوين الأسرة. فإذا أعدت عقديا وفكريا مستقيما وعلميا وهذبت أخلاقها ونشئت تنشئة إسلامية وربطت بمنهج سلفها الصالح والتزمت بما يجب عليها تجاه ولاة أمرها من العلماء والحكام، نشأت الأسرة صالحة وتكون المجتمع من أسر صالحة، وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالنذارة لأقاربه، لأن من الحقوق الواجبة للمرأة محض النصيحة لها. قال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الرباني فورا، وخاطب عمته صفية وعمه العباس وابنته فاطمة بقوله صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا دليل على إعطاء النصيحة لأقرب الناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أدفع عنك عذاب الله إن أنت أخطأت. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وبهذا فقد امتثل أمر ربه وأنذر عشيرته الأقربين، لأنه ليس من المقبول شرعا وعقلا أن يدعو الإنسان الناس إلى طاعة الله والبعد عن معصيته وخاصته مخالفون لما يدعو إليه أو ينهى عنه. ولهذا أنكر الله على من هذا حاله في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومخالفون لقوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه النصوص والأوامر هي من الأمانة التي تبرأت منها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، فتبليغ العلم إلى الناس من الأمانة التي تحملها الإنسان. قال عز من قائل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أرباب الأسر ورعاتها من ذكور وإناث أن يغشوا من استرعاهم الله عليهم، لأن من حقوق الرعية ذكورا وإناثا حملهم على طاعة الله ومنعهم عن معصية الله جل وعلا. هذه من الحقوق الواجبة للرعية فقد ذكر الألباني رحمه الله في الصحيحة عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني رضي الله عنه في مرض موته الذي مات فيه، قال: معقل، إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على اهتمام السلف رحمهم الله بنشر العلم حتى في آخر لحظات من العمر. سمعته يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولا يخفاكن أيها المؤمنات الفاضلات أن الأمة هي الأقرب إلى هذا الواجب لأولادها، ولا سيما البنات، وهي المسترعاة عليهم، عليها أن تحملهم على الاهتمام بشأنها، لأنهم سيكونون غدا أرباب أسر، فعجلة الحياة لا تقف عند نقطة أو شخص، بل هي أدوار يتسلمها الخلف عن السلف. فكوني بارك الله فيك خير خلف لخير سلف، وخير طريقة للتربية، بعدم الإرغام والإكراه على الشيء الذي نريد تأصيله عند الابن أو البنت، بل يكون عن طريق المقارنة بين الفاضل والمفضول، والموافق لديننا والمخالف له، واستخراج القناعة الذاتية. ولا ننسى موقف إبراهيم الخليل عليه السلام عندما عزم على ذبح إسماعيل عليه السلام، لم يفاجئه بالأمر بل استشاره، حيث قال له كما ذكر الله ذلك عنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فامتثل أمر ربه وطلب أبيه، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكتب الله لهما ثواب الامتثال ورحمهما من التنفيذ الفعلي بعدما علم صدقهما وعزمهما الأكيد. وفرق بين أن يفاجئه بطلب التنفيذ فيكون الأمر أشد بخلاف عزمه على الامتثال والقناعة بالابتلاء، فيكون وقعه على النفس أخف ثم يثاب على العمل. وهكذا سائر المكلفين إذا خاطبناهم بضمائرهم وغرسنا في نفوسهم الثقة بالذات، فإن الأمر الذي يعرفون أنه طاعة لله والآخر معصية له، فإنهم مقتنعون في قرارة أنفسهم بوجوب امتثال المأمور واجتناب المحذور، فلا تتوق نفسه فيما بعد إلى مخالفة ربه في أمره ونهيه. أما لو كسرنا إنسانا على سلوك ما ثم سنحت له الفرصة لرجع عنه غير مبال ولا مكترث. ومن أساليب التربية الناجحة أن يشارك المأمور آمره في تقبل الأوامر والنواهي بصورة مقنعة. وأما فرض السلطة العمياء فقد يتحقق الامتثال المؤقت، فإذا زالت آثار هذه السلطة فسرعان ما يرجع الإنسان إلى ما كان عليه سابقا من التمرد والانفلات، لأنه ما أخذ الاستقامة عن قناعة، وإنما أجبر عليها إجبارا. ولعلي ألخص ما مضى في توجيه النصح للأمهات، فهو واجب علي تجاههم، وواجب قبوله بناء على واجب الرعاية، لأن النصيحة يجب الأخذ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة يجب على العاقل أن يستفيد منها، ومن ذلك أن تستر المرأة بدنها، هذا أمر مفروض وواجب، واجب ديني. والستر يكون بالساتر الفضفاض الذي لا يشف ولا يصف اللباس، الذي لا يظهر لون البشرة من ورائه، ولا تظهر منه تفاصيل البدن حتى وإن كانت المرأة بين محارمها. إذا برزت للأجانب وجب عليها ستر البدن جميعا، كما هو شعار المؤمنات العفيفات. فلزوم المؤمنة تطبيق تعاليم دينها هو المطلوب تدينا وأسوة لغيرها، ولا يليق بالمؤمنة أن تكون إمعة، يعني منصاعة وراء الموضة التي يروج لها أعداء ديننا ليجردوا المؤمنة من دينها وحيائها وعفافها، ولتتنكر لما عليه نساء السلف الصالح، ومن تشبه بقوم فهو منهم وإليهم، حتى أنه يبعث معهم يوم القيامة. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أي أمثالهم ومن على شاكلتهم. ولا شك أن واحدة من المؤمنات لا تحب أن تحشر مع عارضات الأزياء بل عارضات الفتن. لهذا فإنني أهيب بكل أم أن تعود ابنتها على اللباس الساتر حتى وإن كانت بين محارمها. وكذلك الشعر تجب العناية به وإكرامه إلا ما شرع إزالته، وليكن نصب عين المسلمة الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد مسيرة كذا وكذا. فعلى الآباء والأمهات يجب أن يري ابنته وفلذة كبده لا يحب العاقل أن يراها مطرودة عن الجنة لمخالفتها أوامر الله ورسوله. فهذه الأوقات أوقات فتن لا يسلم منها إلا من رحم الله ثم عض على دينه بالنواجد. علينا بالتعاون في بث العلم ونشره بقدر الاستطاعة، وبث الوعي بما يجب علينا تجاه تعاليم ديننا الحنيف وأخلاق أمتنا المجيدة، وألا ننجرف مع التقليد الأعمى. كما يجب على الأم والمربية والمعلمة وكل مسؤولة عن مصالح نساء المؤمنين أن تحمل من تحت يدها على السمع والطاعة لولاة الأمر وتعظيم أمر ولي الأمر وامتثاله إلا في المعصية. ولزوم الجماعة، يجب علينا ذكورا وإناثا لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عن جماعته، لأن من خرج عن الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي من تحت أيدينا من الأبناء والبناء البنات، ولا سيما المعلمين والمعلمات، وكذلك الآباء وأولياء الأمور، وكذلك أئمة المساجد وخطباء الجمع، أن يقوموا بهذا الأمر المهم، وهو توعية المجتمع بما يجب لولاة الأمر من السمع والطاعة وعدم الرضوخ أو الخنوع للأفكار الضالة أو الثقة بها أو تحسين الظن بها أو الاعتذار لها. هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعتذر لصاحب فكر منحرف أو يقول إخوة بغوا علينا، فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أي الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وجماعة المسلمين وشقوا عصا الطاعة، سماهم خوارج وأمر بقتلهم وقتالهم، وقال عنهم شر الخليقة شر الخلق والخليقة. فلا يجوز لمسلم ومسلمة أن يحسن الظن بصاحب فكر منحرف أو يعتذر له في موقف مناهض لموقف أهل السنة والجماعة. هذا الذي يجب علينا جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومنهج سلفنا الصالح في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية التي يرعى أمنها ومعالم دعوتها وعقيدتها. ولاة أمر سخرهم الله جل وعلا للقيام بما أنيط بهم، فنسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين التوفيق والسداد، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في داخل البلاد وخارجها، وأن ينصره على من ناوأه أو ناصبه العداء، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وبارك في جهوده. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ولاية أمرنا في من يخافون الله سبحانه وتعالى ويقدمون أمره ويمتثلون ذلك في الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.